السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، تعالوا لنستريح من عناء فتن تموج بالأمة كموج البحر، وليست استراحة مهمل غافل، وإنما هي استراحة ذاكر واثق بأن الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، فإليه يرجع الأمر كله. فما من شأن أحد من عباده إلا وهو الذي يدبره، فعنده مقاليد كل شيء وبيده مقاليد كل شيء وعنده علم كل شيء. تعبنا ومللنا في أزمنة قل فيها الذاكر وقل فيها من عظم الله عز وجل في قلبه واستمد منه النصرة والعون والسداد والتوفيق. أيها الأحبة، إن وقوف العبد عند عظمة ربه سبحانه وتعالى لأجل مقصود، وإن امتلاء القلب بمحبته وإن الأنس بذكره لأعظم مرغوب. كيف والذي تذكره خالق السماوات والأرض؟ كيف والذي تأنس باسمه على لسانك هو من بيده ملكوت كل شيء؟ إننا في حاجة إلى أن نعيش مع ربنا سبحانه وتعالى. ذاك رب العالمين الذي بين ذلك في كتابه فقال: الحمد لله رب العالمين. فهو رب العالمين ربهم وهم مربوبون، فأمرهم إليه فهو سيدهم ومالكهم وربهم، هو الذي ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. فما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وربي سبحانه يمده ويعطيه، وما من دابة في الأرض إلا وربي يرزقها ويعطيها، وما من كائن في أعماق البحار إلا وعند ربي علمه. رب عظيم، رب جليل، لا تستطيع أن تطرف بعينيك إلا بأمره، ولا أن تحرك يديك إلا بإذنه، ولا أن ترزق حبة إلا بقدره. أين الرب من قلوبنا؟ أين الرب من حياتنا؟ إننا اعتبرنا كل شيء، لكن اعتبارنا لربنا سبحانه والقيام بعبوديته أنذر النادر. أيها الأحبة، مع ذكر الله عز وجل نعيش هذه الخطبة، وليست هي خطبة من نافلة القول أو من باب الوعظ المجرد، وإنما ذكر الله أجل العبادات. إن لقاء العدو في ساحات الوغى ليضرب رقابنا ونضرب رقابه لا يتصاغر عند عبادة ذكر الله عز وجل، فالذكر بمجرده أعظم من الجهاد بمجرده. لكن الذاكرة لو كان مجاهدا والمجاهد لو كان ذاكرا فقد جمع بين الخيرين وقرن بين العبادتين، فمن ذا الذي يدركه ويدرك منزلته؟ وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما كانوا يفرقون بين الذكر والجهاد. كيف والله عز وجل أمرهم في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الذكر لم ينسى في ساحات الوغى ولا حين تخرج أسنة الرماح وتطول السيوف، فإن العبد لا ينسى ربه سبحانه وتعالى عند ذلك، بل أمر بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، يقاتل ويذكر، يضرب ويذكر، يطعن ويذكر، يفر ويكر ويذكر، لأن ذكر الله تبارك وتعالى أنسه ومدده، فمن الله عز وجل يستمد عونه. هل جربت في لحظة كرب أو هم أو غم أو دين أن تذكر ربك بصدق فلم يفرج همك ولم يزل كربك؟ هل فكرت في حاجة ضاقت بك السبل وضاقت بك الأرض بما رحبت وقل النصير والولي والمعين فلجأت إلى ربك فخذلك ربك؟ هل تذكرت ذلك؟ إن ذكر الله سبحانه وتعالى ليكون معك في لحظات حاجتك وشدتك. ولو كنت في أعماق البحار في بطون السباع فذكرت الله وأخلصت ذكره إلا نجاك الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. من يسمع ذنون في ظلمات البحر في ظلمات الليل في ظلمات بطن الحوت؟ من ذا الذي يسمعه ويجيبه ويعطيه ويمده إلا الذي خلقه ويعلم سره ونجواه وهو معه إذا ذكره إلا الله؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأخرجه الله عز وجل من بطن الحوت. لما؟ لأنه كان من المسبحين. من ذا الذي يجيب من يتقلب على أسرة المرض فيقلبه طبيب ويتركه طبيب ويتلقاه طبيب فلا يجد عندهم دواء فيتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فمن ذا الذي يشفيه؟ قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال سبحانه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. من ذا الذي لم يرزقه الله عز وجل بولد وطاف بزوجه على أطبة بلده من هنا وهناك وأخذ جميع الأدوية والعقاقير فلجأ إلى ربه في جوف ليله وسارع في الخيرات فدعا ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه الله الولد فلم يرزقه الله. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ذكر الله عز وجل الجائزة الكبرى العبادة العظمى التي يتعبد بها الصالحون والتي يأنس بها المقربون فهي المحطة التي منها يتزودون وإليها دائما يجأرون وفيها يتاجرون هي العبادة التي لا تعرف وقتا ولا زمانا. كانت المرأة حائضا أو طاهرة، كان الرجل مسافرا أو حاضرا، كان الإنسان قائما أو قاعدا أو على جنب، فعنده ذكر الله. الذين يذكرون الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ما أحوج الأمة في هذه اللحظات بالذات إلى أن تستعصم بربها وأن ترجع إليه وأن يعظم الرب في القلب. فإن الرب عز وجل إذا عظم في القلب توقفت المعاصي وتوقف الفجور. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. رب خلق ورزق وأعطى ومنح ووهب وأمهل، رب يعصى؟ إن الرب الذي يعظم في القلب رب عظيم. لا بد للإنسان أن يتفكر في هذا، فإن أعظم مطلوب على الإطلاق أن يعرف العبد ربه، وأن يعرف العبد ربه بما أنزل إليه من شرعه وبما أرسل إليه رسله. أيها الأحبة، إن رجلا قام في جوف الليل فذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، وعظم الرب في قلبه، وتقاصرت آمال الدنيا عنده، ففاضت عيناه، لرجل حري أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فعند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أبعد ما يكون عن الرياء وأبعد ما يكون عن الشهرة، قام من ليله فأرق مضجعه عظيم تعلقه بربه سبحانه وتعالى، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فذكر الله بآياته وأسجد له جبهته وخضعت له أعضاؤه واستكانت له جوارحه ففاضت عيناه، فتلك دمعة الصدق، وهذه الدمعة لا تجتمع والنار أبدا، فعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، فإذا اجتمع لها شرف الزمان وهو الليل، وشرف الفعال وهو دمعة يلفظها قلب تأثر بها بدن، فما ملك إلا أن يدمع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر الله، ذكر الله سبحانه وتعالى الذي ما أمر الله عز وجل بعبادة ووصفها بالكثرة إلا هي، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال الله عز وجل: صلوا صلاة كثيرة ولا حجوا حجا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لأنه عبادة لا تتوقف على وقت، وهي عبادة لا تحتاج نفقة مال، إنما هو لسان يتحرك، ومع ذلك نقول هو أثقل ما يكون من عبادة على الإنسان، رغم أنه عبارة عن لسان يتحرك، ولكن كم الذين يذكرون الله عز وجل كما وصف الله تبارك وتعالى: يذكرون الله كثيرا ويسبحونه بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن ذكر الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا يرفع درجة العبد ويغفر الذنب. قال سبحانه واصفا عباده المؤمنين: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب. أما اللسان فأن يحرك الإنسان لسانه بالذكر المطلق والذكر المقيد. بالذكر المطلق مثل أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالألفاظ العامة، كأن يقول الكلمتين الحبيبتين إلى الرحمن الثقيلتين في الميزان، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فيكثر ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا، فيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويكثر من ذلك ويستعين الله تبارك وتعالى على ذلك. وكذكر لا حول ولا قوة إلا بالله التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها كنز من كنوز الجنة، فعند البخاري من حديث عبد الله بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الباقيات الصالحات العظيمات الجليلات التي ما يقول العبد منها كلمة إلا غرس له بها في الجنة شجرة.
فأيكم يحب أن يقصر أشجاره في الجنة، في الجنة لا في أرض غلى ثمنها ولا في بلد قل من يشتري فيها، وإنما هي جنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لموضع صوت أحدكم، لموضع العصا، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك إن كانت لك الشجرة والشجرتان والمئة والألف. ولا تظن أن ذلك من ضرب الخيال، وإنما هو إخبار الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهي جنة رب العالمين الذي خزائنه ملأى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فعند ابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو يغرس غراسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال: أغرس غراسا يا رسول الله، أضع شجرة، أضع زرعا، أضع نبتا. قال: أغرس غراسا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من غراسك؟ قال: بلى، دلني يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما من كلمة تقولها من ذلك إلا غرست لك بها شجرة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات قليلات لكنها في الأجر عظيمات، وهي المنجية عند رب البريات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أعرفتم أيها الأحبة أننا غافلون وأننا عن ذكره ساهون، وفي الحقيقة مفرطون ومقصرون إن لم نكن معرضين. إنه ذكر الله عز وجل الذي يرتقي بك فيرفع ذكرك إلى السماء، لا بل فوق السماء عند رب الأرض والسماء، فإنك أيها العبد الحقير الضعيف إن ذكرت الله العظيم الجليل ذكرك، إن ذكرته في نفسه في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملائه. الله يذكرك، يا سبحان الله، ما أجل هذا الفضل، ما الذي يقدمه الإنسان حتى يذكره الله؟ لو قدم الدنيا لكانت رخيصة، لكنك لا تقدم مالا ولا ولدا ولا دنيا، وإنما تحرك لسانك بذكر الله عز وجل من تسبيح أو تكبير أو تحميد، فيذكرك الله سبحانه وتعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني. وعند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والحديث أخرجه الحاكم وصححه الذهبي رحمه الله تعالى، وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، لا تستقل تحرك الشفتين بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنك تنال بذلك معية الله عز وجل، ومعية الله لا تقدر بقدر أي شرف يناله الإنسان إن كان في معية رئيس أو وزير أو مسؤول مرموق، كم يتحدث عنها من وقت وكم يسجلها للتاريخ من زمن، إنه سيبقى يذكر لأولاده وأولاده يذكرون ذلك لأحفاده أن أباكم وأن جدكم قد جلس مع المسؤول الفلاني. وكم مرة في عمرك وحياتك، لعلها مرة إني التهى ولكنك مع ربك سبحانه إذا ذكرته وتحركت به شفتاك. وقد يكون هذا في اليوم 1000 مرة وأكثر على حسب كثرة الذكر وقلته. أيها الأحبة، ذكر الله عز وجل عظيم، جاء عند الترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. خير الأعمال وأزكى الأعمال وأرفع الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ألا أدلكم على خير من ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ذكر الله أعظم من الجهاد، أعظم من النفقة، أعظم من هذا كله. ذكر الله تبارك وتعالى الذي لا يعدله شيء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء وقال معاذ بن جبل: ليس شيء أنجى للعبد من ذكر الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يرفع كل مجلس كان فيه، والذي يرتقي بكل مجلس إلى السماء، فما من قوم يجلسون يذكرون الله تبارك وتعالى إلا رفع ذكرهم، وإن الله عز وجل قد عين ملائكة مختصين بهذا الأمر. ففي الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر. ملائكة مخصوصون بهذا، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى جلسوا معهم، ثم يصعدون إلى الرب سبحانه وتعالى فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول الله عز وجل: وهل يسألوني شيئا؟ فتقول الملائكة: نعم، يسألونك الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل: فماذا لو رأوها؟ قالت الملائكة: لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يتعوذون؟ فيقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله: فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما جاء لحاجة. فيقول الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يكرم الجليس لهؤلاء فكيف بهؤلاء؟ أرأيتم أيها الأحبة كيف يرتقي الذكر بالعبد؟ أين أنت من ذكر الله؟ ذكرنا الأولاد كثيرا، وذكرنا الأموال كثيرا، وذكرنا التجارات كثيرا، وذكرنا الضيعات، وذكرنا الأنفس، وذكرنا كل شيء، لكن أين الذاكرون لله عز وجل كثيرا والذاكرات؟ أين الذين يلهثون بذكره ويأنسون بذكره سبحانه وتعالى؟ فحين يذكرون الله تبارك وتعالى تسمو أرواحهم إلى بارئهم سبحانه وتعالى، فتخفف عنهم المآسي وترفع عنهم الهموم، ويفرج الله سبحانه وتعالى بذكر عنهم الكربات. ذكر الله سبحانه وتعالى ما أجله وما أعظمه وما أكرم فضائله. ذكر الله سبحانه وتعالى الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يسبق الذاكرين. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة ونحن معه، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا، هذا جمدان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء الذين يسبقون ولا يسبقهم أحد على الإطلاق. فاملأ قلبك بذكر الله، وعطر لسانك بذكر الله، واعلم أن ذكر الله عز وجل يغني عن كثير من الأحوال. هذا كله ذكر اللسان، وهناك ذكر أرفع من ذكر اللسان، وهو النوع الثاني من أنواع الذكر، ألا وهو ذكر القلب. ذكر القلب الذي يحوي عظمة الرب سبحانه وتعالى، والذي يمتلئ محبة وإخباتا وإنابة ورجاء وخوفا، فلا يكون في قلبك إلا الله، فبه تنظر وله تعطي وتمنع وعليه توالي وتعادي، فلا شيء في حياتك أكبر من الله. إنك لا تقول كما يقول الناس بإلف عادتهم وتعود لسانهم الله أكبر وفقط، وإنما حين تذكر الله تبارك وتعالى وتقول الله أكبر، هو أكبر عندك من كل شيء، أكبر من أموالك فلا تلجأ إلى ربا، وأكبر من أولادك فلا تعصي الله بهم، وأكبر من تجارتك فلا تشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ذكر الله في القلب الذي إذا به دعتك امرأة ذات منصب وجمال، فخل الليل وسكن الظلام وقل النظير وانعدم المراقب وأغلقت الأبواب ولم يسمع صوتك أحد على الإطلاق، وجلست منها مجلس الرجل ابن امرأته، فعظم في قلبك فقمت وقلت معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي عظموا الله بقلوبهم، وكان لربهم محل في قلوبهم، فكيف تقترب معصية من قلب عمر الله عز وجل قلب الإنسان، من قلب عظم الرب سبحانه وتعالى؟ لا والله، بل ولا يقترب شيطان ولا يفكر جان في أن يقترب من صاحب هذا القلب العظيم الذي يعلم أن عظمة الله في قلبه لا يعلم حدودها إلا الله. إيها يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. إن عمر لا يطيق أن إن الشيطان لا يطيق أن يلقى عمر، وكيف يلقى عمر وهو الملهم المحدث؟ كيف يلقى عمر وهو الشديد في طاعة الله سبحانه وتعالى، الخائف الوجل الضعيف المستكين مع ربه سبحانه وتعالى؟ إيها يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. أيها الأحبة، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات، وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعمر ألسنتنا وقلوبنا بذكره وعظمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حريص على أن يعمل بالخيرات ويقوم بالطاعات، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤال صادق يريد أن يعمل وألا يفوته شيء، فقال يا رسول الله، يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي، مرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. ولقد كان سؤال الصحابة للرسول دائما يتعلق بهذا، لم يسأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا ليستكثر به أو دنيا ليتمتع بها، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على قلوبهم بهذا، وهم لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. فقال يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به ولا تكثر علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوصيه بالوصية الجامعة المانعة: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى على لسانك، فهو الفريضة العظيمة والنعمة الجسيمة والمنة الجليلة التي ذاتها الله عز وجل عبدا فقد أحبه، ومن أحبه يسر عليه حركة اللسان وعظمة الرب في القلب وانشراح الصدر بذلك، هذا من علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لقد كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وعند ابن ماجه جاءته أم هانئ ابنة عمه صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وضعفت وبدنت، فمرني بعمل أعمله، مرني بعمل أعمله، فإني أحب أن ألقى الله على عمل صالح. ما كانوا يسألون النبي مالا ولا متاعا ولا حياة، ولا كانوا يطلبون من النبي ملء بطون ولا سكنى قصور أبدا على الإطلاق، لأنهم يعلمون أن كل ذلك زائل، فالدنيا لا تستحق أن يقف عندها الإنسان طرفة عين، ولا أن يحشد حشوده إلى ميادين وشوارع، إنما الدنيا كلها زائلة، وهي فرصة ومنحة يعطيها الله عز وجل للعبد، فإن أودعتها من الصالحات والطاعات ما يكون لك عند لقاء ربك فأنت السعيد، وإلا فستندم على كل لحظة ودقيقة ولو كنت محسنا مرت بغير ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله. ذكر الله عز وجل الذي تشتاق إليه كائنات لم يودعها الله عز وجل عقولا، ولكن الله فضل بعضها لتكون حجة على خلقه. فعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس بجوار جذع شجرة، فصنعت له امرأة منبرا من أعواد وقالت: يا رسول الله، صنعته لك لتخطب عليه. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في أول جمعة ليعظ الناس من على المنبر، وقد تعود أن يعظ الناس من جوار جذع شجرة، فما إن صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر في أول خطبة حتى سمع صوت جذع الشجرة يبكي، جذع شجرة يبكي. والحديث عند البخاري ليس من قصص أبي زيد الهلالي، وإنما هو عند البخاري. فبكى الجذع ولم يهدأ حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه وجعل يضرب عليه حتى سكته النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: بكى على ما كان يسمع من الذكر، جذع يبكي وقلوب لا تتحرك وعيون لا تدمع، لأن الدنيا سيطرت عليها، ولأن المعاصي حالت بينها، إن القلب الرقيق لا يستطيع الإنسان أن يصنعه، إنما يصنعه خالقه وبارئه، وإن القلب الرقيق لا يكون من نسج الخيال، إنما هو قلب أدام الطرق حتى فتح له، ومن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. لهذا كان هذا الجزع الذي لا يعقل، وقد أودعه الله عز وجل ذلك ليكون حجة على خلقه. نعم، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسكته. قال جابر: بكى على ما كان يسمع من الذكر. كم هم الذين يسمعون الذكر ولا تأثرون، ويسمعون آيات الله ولا تأثرون، بل ويحفظون آيات الله بالقراءات العشر ولا يتحركون. إن الإنسان في حاجة إلى أن يعظم الرب في نفسه، وإلى أن يتلذذ بذكره، فهو يذكر ربه سبحانه وتعالى إذا دخل وإذا خرج، وإذا نام وإذا قام، وإذا أعطى وإذا أكل وإذا شرب. إن ذكر الله عز وجل معك في كل حال. ولهذا قالت عائشة، والحديث عند مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ذكر الله أبدا، حتى عند الجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، بسم الله. في هذه اللحظات التي قد تتقدم الشهوة على العقل، ولكن العبد عبد في هذه اللحظة فهو يأتي أهله على طريقة شرعية وعلى سنة نبوية وهو مع ذلك يتعبد الله عز وجل بهذا الهدف، ويعلم أنه الآن وهو يأتي امرأته وقد كشفت عن ثيابها وكشف هو أنه يتعبد الله بعبادة كالصلاة والصيام والذكر والطاعة، وأنه يحصل من ورائها الأجور طالما أنها على وفق شريعة الله. ما أعظم الحلال وما أجل الحلال، وما أعظم خسران من تسلق الأسوار وتجنح بالظلام وفجر لعباد الله وخلقه وانتهك الأعراض، ما أقبسه وما أظلمه ذاك الحلال الطيب المبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع أحدكم لامرأته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها حتى في هذه اللحظة يا رسول الله؟ الأجر لا يتوقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا وضعها في حرام أكان يؤذر عليها؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. فالعبد إذا أتى أهله وكشف عن ثوبه قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسه الشيطان أو لم يضره الشيطان أبدا. حتى في هذه اللحظات، في هذه اللحظات لا ينسى الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنه ما خفت عليهم أعباء الحياة إلا به. فلئن سألت شيئا فسل ذكر الله تبارك وتعالى. فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبة قلبه وفلذة كبده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما عند البخاري: فاطمة بضعة مني، أي جزء مني، قطعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يوما، فلما علمت ذلك عنده أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أريد خادما، أريد خادما يساعدني في البيت، أريد خادما. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من خادم؟ ألا أدلك على خير من خادم؟ من خادما؟ ثلاثة أربعة، انتظر حتى يأتينا ذلك فنعطيك كذا وكذا من الأموال. لا والله، ألا أدلك على خير من خادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذاك خير لك من خادم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على فراغ ولا يدل على سراب، وإنما يدل النبي صلى الله عليه وسلم على خير الأمور. وإن العبد إذا ذكر الله تبارك وتعالى قويت عزيمته وعظمت قوته، إن أقواما قد يبلغون من العمر مبلغا عظيما ومع ذلك يحفظ الله عز وجل عليهم جوارحهم، ولو أنه انحنت ظهورهم وتقاصرت بهم خطواتهم وأقدامهم، فإن ما في القلب ما في القلب يكون غيرة ويكون حماسا ويكون همة لا يبلغها الرجال الأشداء، فتراه على فراشه ولكن يعيش بقلب شاب، وتراه تتقاصر أقدامه ولكنه يعيش بقلب شاب. نعم، لأنه مع الله سبحانه وتعالى وقد أطاع الله عز وجل. في إحدى الغزوات قال عمرو بن الجموح لأولاده: سأخرج إلى الجهاد. قالوا: إنك أعرج، وإن الله سبحانه وتعالى قد أعذرك، فدع هذا لنا. قال: سأخرج إلى الجهاد إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة. قالوا: يا أبت، نحن أولى. قال: لا. قال: لو كان غير الجنة، لو كان هذا الأمر غير الجنة لآثرتكم بها. ووقع التنافس والمنافسة بين الأب الأعرج وبين الأبناء الأقوياء الأشداء، فرفعوا أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجة الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا بينه وبين ما يريد. فخرج عمرو رضي الله عنه إلى القتال فقاتل حتى قتل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهو مقتول وقال: كأني أنظر إلى عمرو بن الجموح يطأ بعرجته إلى الجنة. إنه ذكر الله عز وجل وطاعته التي ترفع الهمة وتجبر الخسيسة وتجعل الإنسان أشد ما يكون. ما حيلة الأعداء مع رجل رفع لواء الإسلام في أحد بيمينه فقطعوها، فأخذها بشماله فقطعوها، فضمها إلى عضديه، فما كان إلا قتله. إنه مصعب بن عمير الذي لم يستطع الأعداء معه حيلة إلا التخلص منه دفعة واحدة. قطعوا يده اليمنى فأخذ الراية بيده اليسرى، ما اشتكى ولا قال أعطوني لطبيب، ولا عظمت عنده الحياة فترك القتال وترك ساحات الوغى وقال: أدركوني بطبيب حتى يداويني، وإنما رفع الراية بشماله، فلما قطعوا الشمال ما بقي شيء، فضم الراية إلى عضديه ورفع هذه الراية، فما كان منهم إلا أن قتلوه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو على هذا المنظر والحال في هيئة رفة ترك الدنيا وما عليها، ولقد كان المدلل قبل ذلك ترك الدنيا وما عليها ولم يأخذ شيئا معه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه ونظر إليه بلا ذراعين وليس عنده شيء من متاع الدنيا إلا ثوبا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يواري به جسده فلم يستطع، فلما غطى رأسه بدت قدماه، فلما غطى قدميه بدا رأسه، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم دعا بخشاش فجعله على رجليه. إنه مصعب بن عمير الذي لما عظم الله في قلبه عالج ضعفه وجبر كسره، ولهذا كان قدوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح لما جاء إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بطعام وكان صائما، فلما رفع إليه الطعام وقرب وقدم بكى رضي الله عنه، فقالوا: ما يبكيك يرحمك الله؟ بكى حتى رفع الطعام من بين يديه ولم يأكل وكان صائما. قال: تذكرت مصعب بن عمير، تذكرت مصعب بن عمير، فإنه خرج من الدنيا ولم يأخذ منها شيئا، وذكر الحديث ثم قال: أخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت إلينا، وبكى بكاء شديدا حتى رفع الطعام من بين يديه. إنه ذكر الله وعظمة الله التي بها يعاين الإنسان الجنة ولو كان يعيش على ظهر الأرض، فباتفاق أهل العلم أن الجنة ليست في الأرض بل في السماء، ولكنها وهي في السماء تقرب لعباد الله الصالحين الذين ينسون بذكر الله عز وجل. ففي معركة أحد قال أنس بن النضر رضي الله عنه، وكان قد وعد الله تبارك وتعالى خيرا، وقال: لئن أشهد الله عز وجل موقعة، أي بعد بدر، لأنه لن يشهدها، لأري الله ماذا أصنع. فلما كان يوم أحد لبث ثوبه ولا أخذ أداة حربه، وخاض في وسط المشركين وهو يقول: واها لرائحة الجنة، فوالله إني لأشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. قال صحابي كان قريبا منه: قال: يا رسول الله، والله ما طقت ما فعل. لقد ضرب أنس بن النضر رضي الله عنه 80 ضربة، ما بين ضربة بسيف ورمية بقوس وطعنة برمح، كل ذلك ومقبل غير مدبر. واها لرائحة الجنة، ما للجنة تقرب لهؤلاء العباد الصالحين. أين الله في قلوبنا؟ أين الله في حياتنا؟ أين عظمة الرب عز وجل في تصرفاتنا؟ إننا في حاجة لا سيما في أزمنة الفتن هذه أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من القلوب وإن كثيرا من الناس قد ظن أن سعادة الناس وأن سعادة البشرية في دستور يوضع وفي رئيس يتبدل وفي حكومة تنزل، ووالله ليس ذلك كله. إن الاعتماد على هذه الأسباب لا يسمن ولا يغني من جوع، لكننا إذا اعتمدنا على ربنا وسألناه سؤال الصادقين وابتهلنا إليه ابتهال المساكين أن يولي الله عز وجل علينا خيارنا وأن يبارك الله عز وجل في أرزاقنا لكان والحمد لله. لقد كانت هذه المشاكل والقضايا تحل عند النبي صلى الله عليه وسلم بصدق الصحابي أو بدعوة النبي. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة مع أصحابه فقل الذات ونفذ، فأصاروا عليه أن ينحر الإبل التي معه، وكلما احتاجوا إلى طعام نحر بعيرا وكذا. فجاءه عمر وقال: يا رسول الله، لو فعلت ذلك لقل الظهر، أي ليس عندنا شيء نحمل عليه، بعير وراء بعير وراء بعير، سينتهي الإبل والجوع قائم. قال: وماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، أرى أن تجمع أزودة القوم، فكل من عنده كسرة خبز أو كذا، أرى أن تجمع هذا كله وأن تدعو الله بالبركة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه، فكل أتى بما عنده، هذا بكسرة خبز، خبز وهذا بتمرة وهذا بكذا، حتى اجتمع شيء ليس بالكثير. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فبارك الله وملأ القوم أوعيتهم ولم ينحر بعير واحد. هل فكرنا في ذلك؟ هل خاطبنا قومنا بذلك؟ إن قوما لا ينبغي أن تتغير لغتهم ولا أن يتبدل خطابهم وهم الدعاة إلى الله. فبينما القوم يلجؤون إلى الميادين ويظنون أن النجاة في الدفاتير، فيجعلون هذا دينهم ومن أجله يرتكبون من المحرمات ما يرتكبون، ينبغي أن يقف الدعاء كما وقف الأنبياء دالين الأمة على طريق الله. يا قوم، ليس الحل في هذا، إنما الحل في الاستغفار. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قالوا: تلك فرصة. قلنا: ومن يأتي بالفرص؟ إنه الله رب العالمين. وإذا اطلع الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده أعطاهم ما لم يتخيلوا. أليس ربي القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ أليس ربي القائل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ أليس ربي القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم؟ أليس ربي سبحانه وتعالى القائل هذا كله؟ فعلى ما لا نثق في الله تبارك وتعالى؟ لا ينبغي أن تتغير لغة الدعاة إلى الله عز وجل أبدا، وإنما ينبغي أن يربطوا الناس بربهم سبحانه وتعالى كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذا، أن يدل أمته على الآخرة، أن يدل أمته على الجنة. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم وعود. أيها الأحبة، كم وعدا وكم ورقة وكم صكا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين حين تركوا أموالهم وديارهم. هل تعلمون أن أبا بكر لما ترك داره وماله في مكة وهاجر إلى المدينة، أن النبي أعطاه صكا، أن الله إذا فتح عليه عوضه من هذا المال؟ لا والله، لقد هاجر المهاجرون وهم الفقراء المحتاجون، ولم يكن مع أحدهم وعد بورقة أو صك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو فتح الله عز وجل عليه لرد إليهم دورهم وأموالهم، وإنما هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا ينتظرون إلا شيئا واحدا: الأجر من الله، الثواب من الله، ما عند الله. لهذا أثنى الله عليهم قائلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولقد تلقتهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، بذلوا الأموال رخيصة وقسموها بينهم وبين المهاجرين. ولكن أين الوعود التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين أو الأنصار؟ ليس يوجد وعد على الإطلاق، بل أعظم من ذلك. أسألكم سؤالا: لكل نفس تقتل دية تدفع، إذا كانت بفعل جان، فمن قتل نفسا اقتص منه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لكنني أسألكم سؤالا: تلك النفوس التي تقتل في سبيل الله في بدر أو أحد، قتلت في الخندق أو الأحزاب، في الخندق أو مؤتة قتلت، تلك النفوس التي تقتل في سبيل الله، ما ديتها؟ إن دية النفس إذا قتلت 100 من الإبل لكنها إذا قتلت في سبيل الله فكم ديتها؟ ديتها ألف، ديتها مليون. لا والله، إن النفس التي تقتل في سبيل الله ليس لها دية تدفع، لأن أجرها على الله سبحانه وتعالى. فلما عظم الأجر وكان أكبر من الحساب، اختص الله عز وجل بأجر نفس ذهبت في سبيل الله وقتلت في سبيل الله، وحينئذ يغفر الله عز وجل لها مع أول قطرة من قطرات دمها. إنها النفس التي اختص الله عز وجل بأجرها، ولهذا لا تدفع دية لنفس تقتل في ساحات الوغى، ليس لهوانها على الله ولكن لعظمتها على الله. فإن العمل إذا عظم اختص الله بأجره، فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا. أرأيتم كيف قال الله عز وجل عن قوام الليل؟ فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة الأعين. أرأيتم ما قال الله عن الصابرين؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عن الصائمين؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا عظم العمل خفي الأجر إلا على رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في معركة يقول: أيكم يقاتل في سبيل الله ومن قتل اليوم في سبيل الله فله الجنة؟ فتعلقت قلوب الصحابة، وتقدم عمير بن الحمام رضي الله عنه فقال: وقد نظر إلى تمرات كنا في قرنه، أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد. وألقى التمرات من يده وأقبل فخاض حتى قتل رضي الله عنه. لقد كان هم الصحابة هم آخرة، ولقد كان تعلق الصحابة تعلق آخرة. أيها الأحبة، هل رأى أحد منكم رجلا كئيبا يوما ما، حزينا يوما ما، قد وضع يده على رأسه، فسأله أخوه فقال: ما لي أراك كئيبا؟ فقال: لم أصلي الفجر في جماعة، لم أقل أذكار الصباح مثلا، لم أقرأ وردي من القرآن. هل سمعتم قط يا أصحاب السبعين سنة والثمانين سنة، أسمعتم مرة رجلا جلس هنا أو هناك فسألتموه مكروبا حزينا: ما الذي أحزنك وما الذي أهمك؟ فقال: ضاع مني ذكر الله اليوم وقلت تلاوتي لورد اليوم. أبدا. أينا اهتم لآخرته؟ عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث يحيى بن طلحة عن أمه سعدة المرية قالت: لقي عمر ابن الخطاب طلحة بن عبيد الله، وعمر مبشر بالجنة، وطلحة مبشر بالجنة، طلحة المختص بالخيرات الفائز بالدرجات، الذي قال النبي في شأنه يوم أحد، ذاك اليوم العظيم، يوم الابتلاء الكبير الذي وضع الناس فيه سيوفهم لما أشيع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، لكن طلحة لم يفعل ذلك. واحتضن طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها، وقد توجهت النبال إليه والرماح صوب بدنه، فاحتضنه طلحة رضي الله عنه، وصار هو الذي يبرئ ذراسه ويخفي النبي صلى الله عليه وسلم، فيتلقى الضربات والطعنات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يومها: ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة، يوم أحد يوم كله لطلحة. فهو الذي يدافع ويلافح ويقف يمينا وشمالا وأماما وخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيه عمر فوجده كئيبا، فقال عمر لطلحة: ما لي أراك كئيبا؟ ما لي أراك كئيبا؟ أساءتك إمرة ابن عمك؟ تشكو من الأمير شيئا؟ تشكو من الخليفة شيئا؟ تشكو شيئا؟ قال: لا. قال: لا. فما الذي أدخلك كآبة عليه؟ قال: لا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة إن كلمة لو قالها العبد حين موته نور له في صحيفته، وإذا قالها العبد عند موته وجد جسده وروحه منها ريحا طيبا. فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسأله عن تلك الكلمة. يا الله، ما الذي أهم طلحة؟ ثاني، الذي أهم طلحة أنه سمع النبي يوما يذكر فضل كلمة من الكلمات، لو قالها عبد عند موته لأنارت له صحيفته ولوجد بسببها وأثارها ريحا طيبة عند الموت. فكان هم طلحة وكآبته أن مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن تلك الكلمة. مات النبي والسر معه، فلما لا أكون كئيبا؟ الله أكبر، الله أكبر. ليست كآبة دخلت عليه من نقص مال أو موات ولد أو سجن حبيب أو قريب أو فوات حظ أو خسارة تجارة أو هدم متاكن، أبدا، كلمة مات النبي ولم يخبر ما هي. فقال له عمر: إني لأعلمها. إنك لتعلمها عندك يا عمر، إنك لتعلمها، أخبرني بها. قال: إنها الكلمة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم وأرادها لعمه قبل أن يموت. ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا أعظم من هذه الكلمة لعمه لأمره بها. إنها لا إله إلا الله. فبدد همه وذهب حزنه ورفع كربه. يا الله، ما أحوجنا. وأنا آسف أننا وقفنا تلك الوقفة بين ميادين مصر وبين شوارعها وبين مليونياتها، فحيثما يدعى الناس لهذا أو ذاك وقفنا لنعلم من ربنا. فما أحوج شعبنا وأمتنا إلى أن تعود إلى هذا المعنى: من ربك؟ من ربك؟ ربك سبحانه الذي إذا عظم في القلب ضر الرزق، الذي إذا عظم في القلب أمطرت السماء مطرها وأنبتت الأرض كلأها وعشبها. لا ينبغي أن نخادع الأمة، نحن بالذات يا من علت أقدامنا رؤوس الناس في خطب جمعة، حصرنا الناس في ساعات وأيام، دعونا إلى الله سنوات وسنوات، حتى إذا وقع القرب وعظمت الفتنة كنا الذين نحمل رايات الفتنة في ساحات الفتنة. لا والله سنبقى مذكرين للناس. وإن نجوا بمليونيات إلى الميادين يجأرون، يحطمون، يكسرون، يفجرون، يحرقون، لن نفعل ذلك على الإطلاق. وإنما نقوم في أمتنا مقام الأنبياء، مقام الأنبياء على ما رب رسول الهدى أمته. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن موقفا عظيما يحتاج فعلا إلى وقفة. ليست الوقفة في الميدان، وإنما الوقفة بين يدي رب العالمين، إذ يقوم الناس له في يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إن موقفك عند الله عز وجل يومها هو الذي يستحق وقفتك الآن، وقفتك الآن بلا تكسير ولا تحطيم ولا ضرب ولا حرق ولا غير ذلك. إنكم مقبلون على يوم عظيم، فماذا أنتم فاعلون؟ ماذا أنتم فاعلون؟ وأي زاد له تتزودون؟ ما أضل من دعا الأمة إلى هذه الوقفة، ما أضل من جعل قضية الأمة أن يحكم فيها دستور وضعي وتلك نهاية المطاف، ما أضل من جعل الأمة في هذا الخندق وأبعدها عن خندق العبودية. أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم: هل أدلك على خير من خادم؟ أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هل أدلك على خير من غراسك؟ أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أصحابه إلى جنة عرضها السماوات والأرض ومن يقتل اليوم فله الجنة. إننا لا نطلق الدنيا ولا نأمر الناس أن يطلقوا الدنيا، ولكن نأمر الناس أن يحسنوا العمل في الدنيا. فهذه معبرة ورحلة ومرحلة لا تظن أن دقيقة منها لن تحاسب عليها أمام الله، فلا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله وعن عمره وعن شبابه. لسنا الذين ننزل مع الناس في الميادين ولا أن ندل الناس على هذا، بل على منابرنا وفي مساجدنا وفي شوارعنا نربط أمتنا بربها، ندل أمتنا على قضيتها. لسنا الذين نضطر إلى أن نميع في دين ربنا وأن نبدل شريعتنا وأن نغير ثوابتنا، فلا نحن إلى الشرعة أقمنا ولا نحن إلى الفجور كنا أقوياء. أستحضر دائما قول الشعبي رحمه الله تعالى حين سأله الحجاج حين خرج القراء عليه، فكانت النتيجة أن قتل الحجاج كثيرا من العلماء والقراء الذين خرجوا وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشعبي: تلك فتنة، تلك فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. لا نحن الذين صلحنا ولا نفعنا مع الدساتير، ولا نحن الذين نفعنا مع شريعة رب العالمين. فلا للشريعة أقمنا ولا للدساتير تركنا، وأصبح كثير كثير من الدعاة يقولون إن سعادة أمتنا في دستور سنضعه جديدا. أفيه الشريعة؟ لا لا لا، ليس فيه الشريعة. سنطبق الشريعة على التدرج، بعد 15 سنة سنطبق الشريعة يوما ما، ونقول طبقتها على نفسك أولا حتى تطبقها على الناس. إن الناس في حاجة إلى الشريعة في محلتهم، في تجارتهم، في مدارسهم، في جامعتهم، في كلياتهم، في حقولهم، في مشاريعهم. أين أنت علمت الناس؟ إن من بين يديك يقول مدد يا بدوي، من بين يديك يقول مدد يا حسين، من تلقاه في الشارع يحلف بالنبي. إن الناس في حاجة إلى أن يذكروا بالله، يذكروا بالله من دعاة الله الذين بقيت ثيابهم بيضاء وبقيت دعوتهم تقية نقية، للذين علقوا صورهم على الحوائط والجدران. لقد تحولت من أنشرف منصب، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إلى رجل غاية نجاحك أن تكون برلمانيا في برلمان يحكم بغير ما أنزل الله، وتظن أن ذلك النجاة وأن ذلك هو الفوز الأكبر، وتقول بلسان حالك: فزت ورب الكعبة. وأنا أقول: خسرت ورب الكعبة، خسرت ورب الكعبة. فأي سنة أقمتها، وأي بدعة هدمتها، أي توحيد علمته الناس، وأي شرك نهيت عنه الناس. نحن في حاجة إلى أن نذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.